أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلي بسعف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي أولا أنه لا شك في أن النقد المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل، لا سيما مع التعبير في بعضها بقول عليه السلام لا ينبغي، والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم كما سبق بيانه في قول عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك. وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين، طبعا مشكوك شو بيصير؟ هو متعلق الشك. وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها، بل خلاف سياقها سياق الأخبار، بل مستهجن جدا فيتأيد ما قاله المعترض. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني رحمه الله أن يريد الشيخ الأعظم رحمه الله من المجاز المجاز في الكلمة، وهو استبعاد في محله، وأبعد منه إرادة حذف المضاف. والحمد لله قد استعرضنا كلام الميرزا النائيني رحمه الله فيما يرتبط بالمقام. ثانيا، إنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته، والسر واضح. لماذا؟ بيقول: لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك. انت لما شكيت بعد في يقين، شو يعني يقين؟ يقين اعتقاد جازم ولا يحتمل النقيض. انت لما شكيت بعد في يقين طلع فلا يراد ماذا؟ النقد على حقيقته. ثانيا، انه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه ايضا ان النهي عن نقد اليقين في الاخبار ليس على حقيقته، والسر واضح، لان اليقين حسب الفرد منتقض فعلا بالشك. فوق عبارة منتقد فعلا بالشك ضيفها الكلمة فلا وجود لليقين بسبب عروض الشك. فلا وجود لليقين بعروض الشك بقى للسببية حتى يصح تعلق النهي بنقضه. شو يعني؟ يعني هي سلبي بانتفاء الموضوع، ما معش في يقين، ما انت شكيت. فلا وجود لليقين بعروض الشك حتى يصح تعلق النهي بنقيضه. كملوا العبارة: ومن المعلوم اعتبار كون الفعل المتعلق به الأمر أو النهي مقدورا للعبد وعدم صحة تعلق التكليف بغير المقدور إذن فلا وجود لليقين بعروض الشك حتى يصح تعلق النهي بنقضه. ليش في الروايات لا تنقض اليقين؟ ومن المعلوم اعتبار كون الفعل المتعلق به الأمر أو النهي مقدورا للعبد وعدم صحة تعلق التكليف بغير المقدور. ثم هو منتقد خالص، فأنا كيف يتوجه إلي التكليف بعدم؟ ثم هو منتقد، هيصير تكليف بغيره على. يقول والسر واضح، لأن اليقين حسب الفرد منتقد فعلا بالشك فلا يقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه. واضح؟ أحد عنده توقف؟ وحينئذ فلا معنى للنهي عنه عن مين؟ عن نقض اليقين. أحسن. وحينئذ فلا معنى للنهي عنه عن نقض اليقين إلا أن يراد به بمين؟ أحسن. إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا فوق عبارة بالشك. اكتبوا فإنه مما يمكن تعلق النقض به، يقول رحمه الله تعالى وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا. هذا مما يمكن تعلق النقد به. إيه يعني ابني واستمر طرها على ما كنت عليه من الأعمال، لا تنقض ما كنت عليه. واضح؟ هي هذا يتعلق النقد به. وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء. شو يعني والبناء؟ يعني وأن يراد به، اذكروا العفو، والبناء عليه على مين؟ عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء عليه يعني على الشك. تبني، يراد به أنك تبني على الشك كأنه لم يكن. صحيح إرجاع الضمير؟ إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء عليه، يعني تبني على الشك الذي حصل كأنه. كيف يصير تبني على الشك كأنه لم يكن؟ لماذا؟ يقول واضحة العبارة يا إخوان، تأملوا فيها. لغرض ترتيب أحكام، فوق أحكام اكتبوا وآثار. لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك، بيقول ولكن لا يصح. طب أي أحكام هي؟ أحكام اليقين. اليقين من جهتي أن اليقين صفة قائمة في النفس، من هذا الباب أحكام اليقين. من جهة أن اليقين الصفة القائمة في النفس، وراحت معش فيه. ليس المراد ذلك. يقول ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه، يعني أن اليقين، رجع الضمائر، المطلب دقيق شوي لكنه سهل إن شاء الله. من جهة أنه يعني اليقين صفة من الصفات، فوق هذه العبارة اكتبوا قائمة في النفس. قائمة في النفس. يقول لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعا. شو يعني؟ لارتفاع أحكام مين؟ اليقين. بارتفاع اليقين قطعا بعد قطعا نضيفها العبارة، فإن الحكم تابع لموضوعه وجودا وعدما. عم بتتابعوا معي بدقة وين الإضافات تكون؟ فإن الحكم تابع لموضوعه وجودا وعدما، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا. فاصل. فإذا فرض كون اليقين موضوعا لأحكام شرعية، فإذا فرض كون اليقين موضوعا لأحكام شرعية فلا محالة تنتفي بانتفائه. فلا محالة تنتفي، من هي التي تنتفي؟ أحكام اليقين بانتفائه، بانتفاء مين؟ اليقين. أو تنتفي الأحكام الشرعية، عفوا هي هذا، تنتفي الأحكام الشرعية بانتفاء ماذا؟ اليقين. واضح ليش؟ لأنه اليقين أخذ بنحو ماذا؟ الموضوعية. أخذ بنحو ماذا؟ الموضوعية. واضح؟ قطع موضوعي. يقول رحمه الله تعالى، نعم عفوا، نكمل أيضا، هناك مثال لا بأس بإضافته. فإذا فرض كون اليقين موضوعا لأحكام شرعية فلا محالة تنتفي بانتفائه، كارتفاع وجوب التصدق، كارتفاع وجوب التصدق إذا نظر ذلك، يعني التصدق بين هلالين، كارتفاع وجوب التصدق إذا نظر ذلك، يعني التصدق، ما دام متيقنا، ما دام متيقنا بحياة زيد ثم زال يقينه، ما دام متيقنا بحياة زيد ثم زال يقينه. شك على انه شو زيد ما زال على قيد الحياة ام لا، بعد يجب التصدق، فما خذ بنحو الموضوع، بعد ما في يقين. واضح؟ فتنتفي ماذا؟ الأحكام. يعني فيما نحن فيه في المثال ينتفي ويرتفع ماذا؟ وجوب التصدق بارتفاع شو؟ واضح يا أخوان. يقول ولكن لا يصح المصنف أن يقصد أحد، أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه اليقين صفة من الصفات قائمة في النفس، لارتفاع أحكام اليقين بارتفاعه، بارتفاع اليقين قطعا، فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا نقضا له بالشك بل باليقين. ليش؟ لزوال موضوع الحكم قطعا. واضحة العبارة؟ أحد عنده توقف؟ لكن إخوان، النقض الحقيقي أيضا بالنسبة الكلام وين كان هذا الآن؟ الكلام كان في ماذا؟ في نفس اليقين، وكان في أحكام اليقين، مش هيك؟ خلصنا. واضح؟ إخوان، عندنا إضافة لم يتعرض لها المصنف رحمة الله عليه، إلا أنها ماذا؟ ترتبط بالمقام. عندنا المتيقن، وعندنا ماذا؟ أحكام المتيقن. هل بصح عندنا نقض حقيقي؟ نقض، نحن شو قلنا؟ قلنا النقض الحقيقي بالنسبة لليقين وأحكام اليقين ما بيمشي الحال، خلصنا منه؟ الآن تعالوا لماذا؟ إلى ماذا؟ إلى النقض الحقيقي للمتيقن، يعني متعلق اليقين، ولأحكام المتيقن، بصح أيضا نقض حقيقي؟ لا يصح. اكتبوا عندكم، حطوا هذه الإضافة. أما نفس المتيقن كالوضوء والحياة وغيرهما، بعد ما منا نحكي إخوان، مرة معنا مش نضيفة. المستصحب يكون حكم شرعي أو يكون ماذا؟ ذا أثر شرعي، ما إله أثر شرعي، عرفتوا كيف؟ ف فالشارع لا يتعبدنا، يعني أجل من أن يصدر ذلك من الحكيم، يكون لغو إذا كان المستصحب ليس حكما شرعيا وليس ذا أثر شرعي. إذا ما كان ذا أثر شرعي فحين الموضوع لأثر شرعي لحكم شرعي ما شئت فعبر، فهذا لا يصح فيه الاستصحاب من أكي، وإلا يكون لغو هذا تعبد شرعي يتعبدنا. فالإضافة تصير كالتالي، تقدم معنا إخوان فيما يرتبط بعدم صحة النقد الحقيقي لنفس اليقين ولا لأحكام اليقين. إضافة هنا: ثم إن النقد الحقيقي للمتيقن أو أحكام المتيقن وآثاره لا يمكن أن يكون مرادا، أما نفس المتيقن كالوضوء والحياة إذا كان لها أثر شرعي وغيرهما، فلأن بقاء المتيقن في الخارج تابع لعلته المبقية، فإن كانت العلة باقية فهو باق وإلا فلا. فإبقاء المتيقن ليس فعلا اختياريا قابلا لتعلق التكليف به، فإذا كان المتيقن هو الوضوء فبقاؤه منوط بعدم طرو الناقض واقعا لا بإبقاء المكلف له. فكيف يتوجه له ماذا عدم الناقض؟ مش بيدها. وأما بالنسبة إلى آثار المتيقن، أحكام المتيقن كجواز الدخول في الصلاة ومس كتابة المصحف الشريف والطواف ونحوها مما يشترط فيه الطهارة، فإن الأحكام الشرعية أمرها بيد الشارع وليست واقعة تحت قدرة المكلف واختياره. واضح؟ أحد عنده توقف؟ نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله يقول عليه: فالمراد من الأحكام الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين، بواسطة اليقين به. بمين؟ بالمتيقن. فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل، فوق الأمر بالعمل اكتبوا البناء العملي، البناء العملي، وهذا العمل وامتثاله، البناء العملي وهذا العمل وامتثاله، هذا يقع تحت قدرة المكلف. خلصنا. ونعم البناء العملي وهذا العمل وامتثاله من الأفعال الاختيارية للمكلف، وهذا العمل وامتثاله من الأفعال الاختيارية للمكلف. إذن وعليه، فالمراد من الأحكام الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق، بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل في مقام اليقين، كأن الشك لم يكن، فكأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك ولا تعتني بالشك. واضح؟ أحد عنده توقف؟ هذا واقع تحت قدرة واختيار المكلف. ارتفع الإشكال. يقول: إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى، فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة. الأمر الأول بجنب اكتبه وهو بعيد: أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة، فوق المجاز في الكلمة اكتبوا استعمال أحدهما في مكان الآخر. أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة استعمال أحدهما في مكان الآخر، هذا بعيد. الأمر الثاني اكتبه وهو بعيد أيضا. عم بتتابعوا معي بدقة الإضافة في موقعها محل ما بقلكم. الأمر الثاني أيضا وهو بعيد، أن يكون النقض أيضا متعلقا في لسان الدليل بنفس المتيقن، لكن مش على نحو المجاز في الكلمة، على نحو ماذا؟ ولكن على حذف المضاف. من هو المضاف؟ أي متعلق اليقين، أي متعلق اليقين، اكتبوا والذي هو المتيقن، أي متعلق اليقين والذي هو المتيقن. الأمر الثالث أن يكون بجنب الأمر الثالث اكتبه وهو قريب ووجيه، وهو قريب ووجيه. الأمر الثالث أن يكون النقد المنهي عنه مسندا إلى اليقين، فوق اليقين اكتبه فهو المسند إليه. الأمر الثالث أن يكون النقد المنهي عنه مسندا إلى اليقين، اليقين شو صار؟ مسند إلي، على نحو ماذا؟ المجاز في الإسناد. على نحو ماذا؟ المجاز في الإسناد، اكتبوا كما تقول، كما تقول في جري الميزاب فإن الإسناد الحقيقي، كما تقول في جري الميزاب فإن الإسناد الحقيقي هو إسناد الجري إلى الماء، وكما تقول. ترى ها تقدم معنى بحث الحقيقة والمجاز أيضا، وتكرر في موضع آخر، ها تكرر في تكرر عدة مرات في مباحث أقسام، اللهم صل على محمد وآل محمد، أقسام الواسطة، واسطة ثبوتية إثباتية بالواسطة، أيضا ذكرنا بالواسطة في هناك واسطة عروضية، واضح يا إخوان؟ فليراجع من هناك. كما تقول في جري الميزاب فإن الإسناد الحقيقي هو إسناد الجري إلى الماء، وكما تقول في حديث الرفع بين هلالين رفع عن أمة الخطأ والنسيان ونحو ذلك بين هلالين، وكما تقول في حديث الرفع بين هلالين رفع عن أمة الخطأ والنسيان ونحو ذلك، فإن إسناد الرفع إنما هو إلى حكم الفعل الصادر، فإن إسناد الرفع إنما هو إلى حكم الفعل الصادر عن خطأ ونسيان، وليس إلى نفس الخطأ والنسيان، فإن إسناد الرفع إنما هو إلى حكم الفعل الصادر عن خطأ ونسيان وليس إلى نفس الخطأ والنسيان. واضح؟ نعود إلى العبارة. يقول رحمه الله تعالى الثالث، الأمر الثالث، وقلنا هو قريب ووجيه كما سيأتي من المصنف رحمه الله، أن يكون النقد المنهي عنه مسندا إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد، ويكون في الحقيقة مسندا إلى نفس المتيقن. والمصحح لذلك، ما هو المصحح لذلك؟ اتحاد ماذا؟ اتحاد اليقين. اتحاد ماذا؟ اليقين. بجنب اليقين اكتبوا من الصفات ذات الإضافة، من الصفات ذات الإضافة. والمصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن، اتحاد اليقين والمتيقن. طيب، هذا إخوان بجمع عبارة اتحاد اكتبوا لابد. فإذا اليقين لابد له من متيقن بالكسر ومتيقن بالفتح، فإن اليقين كما يحتاج في وجوده. بسرعة شوي إخوان. فإن اليقين كما يحتاج في وجوده إلى الموضوع. من هو الموضوع؟ وهو المتيقن بالكسر، حطه بالكسر. فإن اليقين كما يحتاج في وجوده إلى الموضوع وهو المتيقن، كذا يحتاج إلى المتعلق، إلى المتعلق عفوا، كذا يحتاج إلى المتعلق وهو المتيقن بالفتح، وهو المتيقن بالفتح. فلا وجود لليقين إلا متعلقا بشيء. فلا وجود لليقين إلا متعلقا بشيء. إذا ما عنده متعلق شو هذا؟ ما هو من الأمور ذات الإضافة. وبحث العبارة أكرهها عاود على السريع، تفتوا للإضافة يلا. اليقين لابد، قلنا ماذا لابد له؟ من متيقن بالكسر ومتيقن بالفتح، اللي هو متعلق اليقين المتيقن. فإن اليقين كما يحتاج في وجوده إلى الموضوع وهو المتيقن بالكسر، كذا يحتاج إلى المتعلق وهو المتيقن بالفتح. فلا وجود لليقين إلا متعلقا بشيء. ضيفوا العبارة. كالعلم لا بد له من عالم ومعلوم. كالعلم، ما العلم أيضا من الأمور ذات الإضافة، واضح؟ ما في عندنا هيك علم يعني هيك؟ شو هو يعني؟ طب مش تفرض عالم ومعلوم؟ علم بماذا يتعلق؟ بمعلوم. يصير المعلوم هو متعلق العلم، واضح؟ كالعلم لابد له من عالم ومعلوم. نعود إلى عبارة المصنف رحمة الله عليه، يقول والمصحح لذلك اتحاد ماذا؟ اليقين والمتيقن، أو كون اليقين آلة، هذا بيصحح أيضا، آلة وطريقا إلى المتيقن ومرآة. ذكروه، آلة وطريقا ومرآة إلى ماذا؟ المتيقن. طيب هذا أيضا يصحح ذلك. في شيء على العبارة؟ أحد عنده توقف؟ الأمر الرابع، الأمر الرابع، يكون النهي عن نقض اليقين كناية. ها، كناية، اكتبوا فوق كناية. فهو ظهور كنائي، فهو ظهور كنائي، أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن ماذا؟ ها، كناية عن لزوم العمل بالمتيقن. اكتبوا فوق المتيقن كالوضوء مثلا. أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن كالوضوء مثلا. وإجراء أحكامه، أحكام مين؟ المتيقن. لمثلني له بماذا؟ بالوضوء. اكتبوا فوق عبارة أحكامي، وإجراء أحكامي، من جواز الدخول في الصلاة ومس المصحف الشريف والدخول في الطواف ونحوها، من جواز الدخول في الصلاة ومس المصحف الشريف والدخول في الطواف ونحوها. نتابع عبارة المصنف إلى هنا، واضح؟ لأن ذلك لازم معناه، باعتبار أن اليقين بالشيء مقتض للعمل به، لما يرجع الضمير بذلك الشيء، باعتبار أن اليقين بالشيء يقتضي ماذا؟ مقتض للعمل بذلك الشيء. فحله شو يعني؟ يعني نقضه. فحله أي نقضه، يعني نقض مين؟ اليقين. حل اليقين يعني فحله، فحل اليقين يعني نقض اليقين. يقول يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء
مين هو ذلك الشيء المتيقن؟ لأنه قلنا اليقين بالشيء فيصير الشيء متعلق اليقين. واضح؟ الذي هو المتيقن. واضح العبارة؟ يقول فحله يعني نقضه نقض اليقين يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء المتيقن أو عن حكمه، إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به. فالنهي عن حله يعني عن نقضه نقض اليقين يلزمه ماذا؟ يلزمه ماذا؟ النهي عن ترك مقتضاه. شو هو مقتضاه؟ شو مقتضى اليقين؟
العمل.
العمل أحسن، وهو العمل بالمتيقن. فالنهي عن حله يلزمه النهي عن ترك مقتضاه اللي هو ماذا؟ العمل بالمتيقن. يقول أعني، عم يفسر أعني، أعني ماذا بجنب أعني؟ اكتبه أعني من النهي عن ترك مقتضاه. عم يفسر النهي، بفسر النهي عن ترك مقتضاه. عرفتوا ليش عبارة أعني؟ أعني النهي بعد أعني حطوا نقطتين. أعني، أعني من النهي عن ترك مقتضاه. ماذا تعني شيخنا؟ قال النهي عن ترك العمل بمتعلقه، بمتعلق مين؟ اليقين. ما هو المتيقن؟ واضح؟ واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأولين. طبعا أنتوا كتبتوا بجنب الرابع أقرب وأوجه، بجنب رقم 4 بالأمر الرابع أقرب وأوجه، الأول بعيد، الثاني بعيد، الثالث وجيه قريب، الرابع أقرب وأوجه. واضح؟ يقول وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ رحمه الله تعالى عرفت ماذا؟ بعد إرادة الوجهين الأولين، فيدور الأمر بين الثالث والرابع. من هو الثالث؟ المجاز، المجاز في الإسناد. واضح؟ والأول شو كان؟ المجاز في الكلمة. الثاني شو كان؟ حذف المضاف. الأول والثاني بعد، فيدور الأمر بين الثالث والرابع، والرابع هو الأوجه والأقرب. شو يعني الأوجه والأقرب؟ يعني يصير الثالث قريب ووجيه. واضح؟ ولعله هو مراد مين هو؟ الرابع هو مراد الشيخ الأعظم رحمه الله. وإن وصلية، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول الذي استبعد شيخنا المحقق النائيني رحمه الله أن يكون مقصوده ذلك كما تقدم، لهو شو؟ المجاز في الكلمة. واضح؟ وأما فيما يرتبط بما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله فقد استعرضنا في الدرس السابق. واضح؟ شفتوا كيف اكتمل المطلب شيئا فشيئا؟ نكمل. أما هو أعني شيخنا النائيني فلم يصرح بإرادة أي حرك، بإرادة أي من الوجهين الآخرين. والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه، يعني لبحث الميرزا النائيني رحمة الله عليه، إرادة الوجه الثالث. من هو الوجه الثالث؟ من هو الوجه الثالث؟ المجاز في الإسناد، إذ قال إنه يصح ورود النقد على اليقين بعناية المتيقن. وهذه العبارة أنا كنت قد ذكرتها لكم، موجودة بالأوراق. واضح؟ شو الثالث؟ المجاز في الإسناد. وعلى كل حال فالوجه الرابع أعني الاستعمال الكنائي، أقرب الوجوه وأولاها، حرك أولاها وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في وعلى كل حال فالوجه الرابع أعني الاستعمال الكنائي، أقرب الوجوه وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسنادي، عم بتتابعوا معي؟ في إسناد النقد إلى نفس اليقين، وقد استظهرنا منها من الأخبار كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك به، وفي الكناية كما هو المعروف بيان المراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقد اليقين بالشك يكون ماذا؟ يكون كالدليل، والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان. والمراد الجدي ما هو؟ هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقد اليقين. واضح؟ فمراد الاستعمال اتضح شيء، والمراد الجدي اتضح شيء آخر. ثالثا، بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقد في الأخبار، هل المراد النقد الحقيقي أو النقد العملي؟ المعروف أن إرادة النقد الحقيقي محال بجمع محال اكتبه، فإنه منتقد فعلا بالشك، فإنه منتقد فعلا بالشك، ومن هنا لا يقع تحت اختيار المكلف. هذا تقدم يا إخوان، ترى في شيء من التكرارها، فإنه منتقد فعلا بالشك ومن هنا لا يقع تحت اختيار المكلف. نعود إلى العبارة. ثالثا، بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقد في الأخبار، هل المراد النقد الحقيقي أو النقد العملي؟ المعروف أن إرادة النقد الحقيقي محال، فلا بد أن يراد النقد العملي، لأن نقد اليقين كما تقدم ليس، شفتوا في شيء من التكرار يا إخوان، هذا تقدم، ليس تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحظور. شوف كيف افترق عنهما مصنف رحمة الله عليه، ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحظور لو كان النهي عن نقد اليقين مرادا جديا. أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية، فإنه كما ذكرناه يكون مرادا استعماليا فقط، ولا محظور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا في نفسه، إنما المحظور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك. شو يعني كذلك؟ محالا أو كاذبا في نفسه. وعليه فحمل النقد، شوفوا ختام كلام المصنف، وعليه فحمل النقد على معناه الحقيقي أو لا، ما دام أن ذلك يصح بلا محظور. واضح؟ اللي هو بنحو ماذا؟ واضح؟ النتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقد الحقيقي من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين، وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية، فإن نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقد إليه إلى فرض ماذا؟ إلى فرض أن يكون متعلقه ماذا؟ مما له استعداد في ذاته للبقاء. خلص، انت لما اسندت النقد الى نفس اليقين انتهى، سواء كان متعلق اليقين مما له استعداد البقاء وقابلية الاستمرار والدوام ام لا. واضح؟ هنا اختلف ترى هو في التخريج عما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه. النتيجة مشتركة ما بينه وبين صاحب الكفاية، ما هي؟ حجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان في الشك في المقتضي أم كان في الشك في الرافع، على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن حجية الاستصحاب تختص بماذا؟ بالشك في الرافع، ولا تشمل الشك في المقتضي. من هنا قال إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقد الحقيقي من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية لابد، وإلا اليقين راح. فإن نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته للبقاء، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى النفس المتيقن ولو على نحو المجاز. وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، ترى المراد الجدي، فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، على أن المكنى عنه ليس هو حرمة ماذا نقض المتيقن، بل كما تقدم هو حرمة ماذا؟ حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا حتى يكون ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما. مين اللي يكون؟ مين اللي يكون؟ المتيقن. يصح إسناد النقض إليه، يعني كما هو تفصيل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. الخلاصة وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز، ولا بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد، يعني مجاز في الإسناد ولا على حذف مضاف، ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه. ما هو؟ وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال. شو ثاني الحال؟ بظرف الشك، بترتيب آثاره الشرعية عليه. آثار مين؟ بترتيب آثاره، آثار المتيقن، بترتيب آثار المتيقن الشرعية عليه على ثاني الحال. وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه، نفرض ماذا؟ استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأنه مين؟ النقض متحقق بدون ذلك، بدون ذلك بدون ماذا؟ بدون أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه ماذا نفرض؟ استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض. لماذا؟ لأنه معنى النقض متحقق ماذا؟ بدون ذلك. واضحة العبارة يا إخوان أو أحد عنده توقف؟ وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع معا، وليس ماذا كما ذهب إليه الشيخ الأعظم من التفصيل هو ماذا حسن فقط في الرافع. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل يعني مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أم في الرافع في مقابل ما هو عم يبين لك مطلقا في مقابل ماذا ما قال لك في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات لا سيما رسالة الشيخ رحمه الله في الاستصحاب، فإن فيما ذكره الغنى والكفاية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.